وقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، البيت الحرام يعني البيت المحرم، قياما للناس يقول السيوطي يقوم به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجذب ثمرات كل شيء إليه. فهذا معنى جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يقوم به أمرهم سواء الأمر الديني أو الأمر الدنيوي. أما الأمر الديني فبالحج إليه، لأن بالحج إليه يتم الركن الخامس من أركان الإسلام، ويتم أمر دنياهم بالأمن الذي يلقونه داخله وأنه لا يتعرض أحد لهم. كذلك من أمن الدنيا جذب الثمرات من كل مكان إلى هذا البلد الحرام. وفي قراءة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس، قيما بلا ألف، مصدر قام غير معلم، يعني قام قياما. والشهر الحرام يعني وجعل الشهر الحرام غيرا، بمعنى هنا الشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم، ليس شهرا واحدا ولكن هذا لجنس الأشهر الحرم كلها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. جعلها الله قياما لهم بأمنهم من القتال فيها، يعني والشهر الحرام يعني في كل آية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والهدي والقلائد، أي نعم، والهدي والقلائد. قوله تعالى: والشهر الحرام، يعني وجعل الشهر الحرام أيضا قياما للناس كما جعل البيت الحرام قياما للناس، وذلك لأن الأشهر الحرم جعلها الله قياما لهم حيث أو حين يأمنون من القتال فيها، لأنه يحرم فيها القتال، فمن ثم هي أيضا جعلها الله قياما للناس. والهدي والقلائد، جعل الهدي والقلائد أيضا قياما للناس، بمعنى أن صاحبهما يأمن من التعرض لهما، صاحب الهدي والقلائد يأمن من التعرض لهما أو من أن يتعرض له أحد. ذلك الإشارة إلى الجعل، إلى الجعل المذكور في قوله تعالى: جعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل رقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن، يعني في المستقبل. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لأعدائه، وأن الله غفور أي لأوليائه رحيم أي بهم. ثم قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، أي الإبلاغ لكم. والله يعلم ما تبدون، أي تظهرون من العمل، وما تكتمون، أي تخفون منه، فيجازيكم به سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث أي الحرام والطيب أي الحلال، ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث. والمقصود بالخطاب هنا أمته صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه مباشرة بعدها قال: واتقوا الله. فالخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أمته، كما قال عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فخاطب النبي عليه السلام بحكم المقصود منه أمته عليه الصلاة والسلام. يقول: والمقصود بالخطاب أمته صلى الله عليه وسلم، لذلك وجه الأمر إليهم بقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله في تركه، أي في ترك الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله في ترك الخبيث والإعراض عنه مع كثرته. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، أي تفوزون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي مدارا لقيام أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجذب ثمرات كل شيء إليه. والشهر الحرام يعني بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، قياما لهم بأمنهم من القتال فيها لأنه حرم فيها ليحصل التآلف فيها. والهدي الهدي المقصود به ما يهدى إلى مكة، والقلائد جمع قلادة، والقلادة هي ما يجعل في عنق البدنة التي تهدى وغيره. والمراد بالقلائد ليس المقصود القلائد نفسها، لكن المقصود ذوات القلائد وهي البدن، لأن البدن تعلق فيها القلائد. القلائد تعلق في الجمال كي يعلم أن هذه مهداة إلى البيت الحرام، فلا يتعرض لها أحد ولا لصاحبها. عند يعني إشعار القلائد والهدي فتظهر عليها هذه العلامات حتى تعظم ويعلم أنها مهداة إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فتأمن ويأمن صاحبها فلا يقتضان إثوا. فالمقصود من قوله تعالى والهدي والقلائد، المقصود والهدي وهي البد التي تهدى إلى الكعبة، والقلائد يعني والبدن ذوات القلائد التي تعلق فيها القلائد. خصت بالذكر لأن الثواب فيها أكثر وبهاء الحج بها أظهر. والمفعول الثاني محذوف، يعني قوله تعالى والهدي والقلائد، يعني أي جعل الهدي والقلائد قياما للناس، لكن حذف المفعول ثقة بظهوره من السياق الذي مر، فإنهم كانوا يأمنون بسوق الهدي إلى البيت الحرام، يأمنون على أنفسهم حيث يعلم من يراهم أنهم يقصدون بيت الله الحرام. وفيه قوام لمعيشة الفقراء ثمة، لا شك أن وصول الهدي إلى البيت الحرام فيه قيام للناس، بمعنى أن الفقراء فقراء الحرم حين تذبح يساق هذا الهدي إلى البيت إلى مكة المكرمة، فإنه رزق يعني يرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الحرم وفقراء الحرم، فلذلك أيضا يكون فيه قيام لأمرهم. كذلك كانوا يأمنون إذا قلدوها أو قلدوا أنفسهم عند الإحرام من لحاء شجر الحرم فلا يتعرض لهم أحد، ذلك أي الجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، لا على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم يقول تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدها، قصد به الترغيب في صالح العمل وحلال المال. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة، فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. وهذه الآية نحتاج للاستدلال بها في كثير جدا من يعني من المواضع، فالقليل الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه خير من الكثير الذي يمحق الله بركته لأنه من حرام أو من رشوة أو من ربا أو من تحت. فأغلب الناس يفتنون بالمال الوفير ولا يبالون من حرام جلبوه أم من حلال. فأمثال هؤلاء وكثيرا جدا ما نحتاج خاصة في هذا الزمان إلى إشاعة الاستدلال بهذه الآية، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني في تحري الخبيث وإن كفر اتركوه يعني، وآتوا الطيب وإن قل لعلكم تفلحون. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يقول السيوطي ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم، ف فسأله أحدهم يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان وكان يطعن فيه، فأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وكانوا يسألونه استهزاء، طبعا هذا يكون من المؤمنين الصادقين، فلعل هذا طبعا كان من المنافقين وإن لم يصرح به. وكانوا يسألون استهزاء فيقول رجل تضل ناقته أين ناقتي؟ ولما نزلت آية الحج قال أحدهم أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبك ولما استطعتم، أخرجه مسلم والترمذي. فلذلك أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم إن تظهر أو تظهر لكم تسؤكم، يعني بما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبد لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإدبارها، ومتى أداها ساءتكم فلا تسألوا عنها. يعني المقصود أنكم النهي عن كثرة السؤال والتنطع في السؤال، يعني الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل الوحي تبد لكم، وإن بدت لكم ساءتكم، فالمقصود لا تسألوا عنها. ثم قال تعالى والله غفور حليم. قد سألها ها تعود إلى الأشياء المحرجة التي يسألون عنها، التي محرجة معنى التي تسبب لكم حرجا وضيقا. قد سألها قوم من قبلكم، يعني أنبياءهم، سألوا أنبياءهم مثل هذه الأسئلة فأجيبوا ببيان أحكامها، ثم أصبحوا أي صاروا بها كافرين، يعني حين تركوا العمل بها. أي نعم. وهذه الآية حقيقة فيها يعني كلام طويل يحاول أن نركز فيه. يا يقول القاسمي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أي نبيكم عن أشياء إن تبدأ أي تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، وإن تسألوا عن أشياء نزل القرآن بها مجملة فتطلبوا بيانها تبين لكم حينئذ باحتياجكم إليها. هذا وجه في الآية، هذا وجه في الآية. وتم توجه آخر والمعنى أن وإن تسألوا عنها تبدى لكم حين ينزل القرآن الكريم، ولذلك فسرها ابن القيم على أن المراد حين النزول زمن النزول المتصل به وليس الوقت المقارن للنزول، وكأن في هذا إذن لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله، بعد ما تنزل يمكن أن تسألوا عنها حتى تستبينوا وتستوضحوا ما فيها من الأحكام. ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقا. ثم قال ابن القيم وثمة قول ثاني في قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدى لكم، وهو أنه من باب التهديد والتحذير، يعني ما سألتم عنها في وقت الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسوءكم، وهو الذي اختاره الطيوطي. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم يعني بما يسوءكم، ففيه ترهيب أيضا من السؤال، والمعنى لا تتعرضوا للسؤال عما يسوءكم بيانه، وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم. وقال بعضهم إنه تعالى بيّن أولا أن تلك الأشياء التي سألوا عنها إن أبديت لهم ساءتهم، ثم بيّن ثانيا أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم، إن أبديت ساءت، وإن سألوا أبديت، فيكون حصر الكلام إيه؟ إن سألوا عنها أبديت لهم، وإن أبديت لهم ساءتهم، فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم. نعم. عفى الله عنها أي عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يجبها عليكم توسعة عليكم، لما دام الله سبحانه وتعالى لم يجبها عليكم توسعة عليكم فلا تضيقوا أنتم على أنفسكم، كآية الحد مثلا لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل، فاتركوا اسكتوا يعني ايه، فانكم اذا سالتم اكل عام يا رسول الله، فان قال كل عام لوجبت. اذا كان يجب على كل مسلم ان يحج في كل عام الى بيت الله الحرام. ووجبت علينا نمك وطعمك. فهذا يعني اوضح مثال يبين ذلك. عفى الله عنها. عفى الله عنها يعني عن تلك الاشياء. او عفى الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها. اي نعم. فتكون جملة عفى الله عنها صفة لكلمة اشياء. صفة لكلمة اشياء. لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم ولا تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فكلمة جملة عفى الله عنها تكون صفة لايه؟ ما تسألوا عن اشياء عفى الله عنها. هذا هو المقصود. اول معنى عفى الله عن مسائلكم الثالثة. ما سألتم عنه فيما سبق عفى الله عنها. وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية بمسائلكم فلا تعودوا إلى مثلها. يعني كإيه؟ عفى الله عما سلف. والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني سألوا هذه المسألة لكن لا عينها بل مثلها في كونها محظورة ومستتبعة بالوبال. وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحرير. أيضا. ثم أصبحوا بها كافرين. يعني أصبحوا بسببها كافرين حيث لم يمتثلوا ما أجيبوا به ويفعلوه. وقد كان بنو إسرائيل يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا. والمعنى إحراروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين فلا تفعلوا مثلهم. ثم يذكر القتلي رحمه الله تعالى هنا تنبيهات. أولها ما رواه البخاري في سبب نزولها بالتفسير عن أبي الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء. وطبعا هذا لا يمكن أن ينظر إلا من المنافقين. فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء حتى فرغ من الآية كلها. وأخرج أيضا أي البخاري عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين وهو صوت البكاء المكتوم. فقال رجل من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني كان هذا الرجل يطعن في نسبه لأبيه. فلما قال لهم النبي عليه السلام يعني مهما سألتموني عن أي شيء سوف أجبكم. فسألوا هذا الرجل من أبي؟ فقال أبوك فلان. ويعني وفعلا كان هو يعني أباه الذي ينسب إليه. فطبعا هذا بلا شك من أبلغ الإساءة. لذلك عاتبته أمه قالت هب هب أنه ليس أبوك أتفضحني أتفضحني أمام الناس. واضح. يعني يقول وروى البخاري في كتاب الفتن عن قتادة أن أنس حدثهم قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه بالمسألة. فقاعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر. يعني كثرة السؤال والتنقى والتفيه والتعمق والتحري الزائد في الغالب بيكون في الحقيقة يعني علامة على ظاهرة مرضية. يعني ويكون أحيانا من أعراض مرض الفراغ. يعني كثرة السؤال. ولذلك بعض السلف لما رأى عالم من العلماء لما رأى رجلا يقف له كل ما جاء وكل ما راح يسأله أسئلة قائمة طويلة من الأسئلة. فاستكثر منه ذلك جدا. ففي النهاية قال له أكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال لا. قال فما تصنع بالزياد حجة الله عليك. فما تصنع بالزياد حجة الله عليك. فنحن الحقيقة محتاجون أن الإنسان يلاحظ من خلال الأسئلة التي يرسلها بعض السائلين. يعني مستجيب لان نكون موضوعيين اكثر في اختيار القضايا التي نسال فيها في الاهتمامات التي تشغلنا. واضح ان تكون يعني امور موضوعيه لا تكون احيانا يحصل تدقيق شديد جدا في الأسئلة. ويعني الحمد لله الإنسان بيجتهد أن يتحمل هذه الأشياء، لكن حكي يعني عن كثير من الناس أن ذلك يخرجوا بالمسؤول إلى قدر يعني شديد جدا من الإضرار. حتى قالوا عن بعض السلف، ما نسيت الاسم أو نسيت الاسم، أحد علماء السلف يقول كان أحسن الناس خلقا، فما زالوا به حتى أضجروه فتأخله، لأن بشر لا شك، ومع كثرة هذا الإضجار لا شك أنه يضطر إلى أن يواجهه برد فعل يعني غير حميد، فحتى يصير طبعا من كثرة ما يفعل ذلك. فنتوقف جميعا بأن يكون موضوعيين، تحري نوعية الأسئلة، تحري القضايا المفيدة دون التعمق والتفيق في دقائق من الأمور. ولو كان يعني الوقت يسمح لكنا أضبنا في ذلك النماذج من ذلك كأذل على شيوع هذه الظاهرة، وهي عدم الموضوعية بالذات في موضوع يعني كثرة الأسئلة. يعني لكن يعني شيء عذر أذكر حادثة كمثال يحضرني الآن، من حوالي 4 أسابيع تقريبا أو 3 أسابيع، يعني دق جرس التليفون بإصرار شديد حوالي الساعة 2 صباحا أو 1:30 طبعا. قلت أكيد هذا موضوع في غاية الأهمية، إن شخص يتصل في هذا الوقت تقريبا قبل 2 صباحا يعني بالليل، فقلت أكيد موضوع مهم فلا بد أن نقوم ونرد. فرددت على التليفون فأخ يقول لي الحكي من فتر اسمه، قال أنا واحد قريبي سألك سؤال من مدة وانت عطيت جواب مختصر فعايزين جواب مفصل. فقلت له خير، ما هو السؤال؟ فقال لي هو موجود وهقول لك السؤال. فسمعته وهو عطيت سماع بيقول له بيقول له اسأله السؤال. قال له مش فاكره. قال له اسأله اي سؤال. واضح. فالحقيقة يعني هل هذه اخلاق طلب العلم؟ يعني لازم يكون في نوع من الموضوعية ونوع من الجدية. واضح يعني ما فيش اصلا سؤال. فلماذا اذا يعني هذا المسلك كان؟ فنحن في الحقيقة محتاجين الى مراجعة انفسنا في باب الاداب الشرعية، و يعني مراعاة هذه الاداب، ومثل هذه القضايا التي ينزل الله فيها الوحي لا شك انها من عظائم الامور. هذه من عظائم الامور التي ينزل الله سبحانه وتعالى في هذا الوحي، فلنقدر هذه المسائل حق قدرها. مسائل الاستئذان واداب الاستئذان هذا امر حديث يطول في الحقيقة. فان تحصل تجاوزات الشنيعة، احد الاخوة يحكي لي انه ترك ضيفا في الغرفة وغاب عنه قليلا، رجع وجده في المطبخ فتح الثلاجة ويشرب ماء او بيأكل شيء من الثلاجة. الاخ يقول انا تتمرت في مكاني وذهل، كيف يحصل هذا؟ يخرج من حجرة الى وهو اخ متزوج ويدخل في المطبخ وما وجد في الحجرة وجد في المطبخ، هل رفع الكلفة يصل هذا الحد من انتهاك صرامات البيوت؟ والنماذج كثيرة، انا ما اريد ان افصل في هذا، لكن انا اقول ان لا يمكن ان يكون شيء انزل الله سبحانه وتعالى فيه وحيا يتلى في المحاريب الى يوم القيامة ثم تكون قضية من القضايا السطحية. فكون الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذه الآية هذا عبرة لنا كي نلتزم يعني اداب السؤال، وخاصة الموضوعية في يعني السؤال. نعود الى الموضوع. يروي يقول القتادة كما روى البخاري عن قتادة ان انس حدثهم قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى احسوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء الا بينت لكم. الرسول خرج لهم غضبان من شدة الانحاف عليه في المسألة. يقول انس فجعلت انظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يكفي، خاف الصحابة من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كل رجل يعني رأسه في ثوبه يكفي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه. إذا حصل مجادلة بينه وبين شخص فيعيره بأنه يعني منسوب لغير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة، يعني هو فعلا كان يدعى ابن حذافة. ثم أنشأ عمر عمر حينما اتحت حس بخطورة الموقف فاراد ان يطرد الرسول عليه السلام ان كان عظماً، فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من طول الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت في الخير والشر كاليوم قط، انه صورت في الجنه والنار حتى رايتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تتركم. اي نعم. وروى البخاري ايضا في باب ما يكره من كثرة السؤال عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغ في الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام الى المنبر فذكر الساعة وذكر ان بين يديها امورا عظاما، ثم قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قال انس فاكثر الامصار البكاء، واكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول سلولي وهو غضبان. فقال انس فقام اليه رجل، وشوفوا يعني شو مخالفه الايه هذا الادب، فقام اليه رجل فقال اين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. سال عن اشياء ان تبد لكم فسوفكم. قال اين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. ولا حول ولا قوه الا بالله. فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي يا رسول الله؟ قال ابوك حذافه. ثم اكثر صلى الله عليه وسلم ان يقول سلوني سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. وعند مسلم قال ابن شهاب اخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه قالت ام عبد الله بن حذافه لعبد الله بن حذافه ما سمعت بابن قط اعق منك، أأمنت ان تكون امك قد قارحت بعض ما تقارف نساء اهل الجاهليه فتفضحها على اعين الناس؟ يعني هات ان امك لما ولدت يعني ايه حملت به في الجاهليه، فهات ان امك يعني قارفت شيئا مما كان يعني شائعا في الجاهليه، هل تفضحها على اهل الناس وتسال الرسول عليه السلام من ابي؟ هات ان اباك غير من تسال اليه، فهذا من العقوق بلا شك. وفي هذا ايضا ادب اخر، لاننا نلاحظ بعض الناس يسال فيكون المشكله متعلقه بابيه او بامه مثلا، او فهو غير محتاج للتصريح، يعني يمكن ان يقول ما حكم الشرع في اب يفعل كذا، لكن ده ياتي امام الناس ويقول ابي يفعل كذا وكذا وكذا ويهتك ستر ابيه، هذا ليس من الادب وهذا من العقوق. قل ماذا يفعل ابن اباه ابوه فعل كذا، ممكن ان تحول قيمه السؤال بحيث ما تقع في غيبه ابيك وعقوقه حتى لو كان به يعني هذه الاشياء. ادب اخر بالمره يعني لان الاحاديث مشهدون، نلاحظ بعض الاسئله، يعني اخ ياتي يسال سؤالا ويكون السؤال شخصيا الى درجه بعيده جدا في اسرار شخصيه او شيء ما يحب ان يسمعه احد، فنلاحظ ايجاد الواقفين كان على رؤوسهم الطير كانهم مثبتين في الارض يعني بمسامير من حديد، ما يتحرك احد ثاني كل الناح، والمسلم يعني ختان. إذا لاحظت أن السؤال شخصي أو فيه عورة ابتعد حتى لا تسمعه، أما أن يقف ولا كأن في شيء على الإطلاق إلى ويصل الأمر إلى حد أن نضطر إلى أن نقول يعني الإخوة ينصرفون بعيدا لأن الأخ له سؤال شخصي، هذا أدب ينبغي أن احنا نراعيه. إذا كان شخص يسأل وبشعر أن السؤال شخصي له سؤال عام تبتعد حتى يكون في السر بين السائل ومن يجيبه، وكذلك السائل إذا كان سؤال فيه هتك تترك أو فيه يعني نوع من العورات ما يسأل على الملأ، لكن يعني ينفرد بمن يسأل. أي نعم. نعود إلى موضوعنا غيرا. قال عبد الله بن حذافة ردا على أمي والله لو ألحقني لعبد أسود للحقته. وروى ابن جرير عن السدي قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الايام فقال خطيبا فقال سالوني نحو ما تقدم وزاد، فقام اليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا الى اخره. وزاد وبالقران اماما فاعف عنا عفى الله عنه، فلم يزل به عمر حتى رضي صلى الله عليه واله وسلم. واخرج ايضا عن ابي هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام اليه رجل فقال اين انا؟ قال في النار نحو ما مر. وفيه فنزلت يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم، الى اخر الايه. وروى الامام احمد والترمذي عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، قال يا رسول الله افي كل عام؟ فسكت. فقالوا افي كل عام؟ فسكت. ثم قالوا افي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم، الى اخر الايه. قال الترمذي غريب، وسمعت البخاري يقول ابو البختري لم يدرك عليا. قال الحافظ ابن حجر والحاصل انها نزلت بسبب كثره المسائل، اما على سبيل الاستهزاء او الامتحان، واما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة، لبقي على الأصل وهو الإباحة. وقال الحافظ ابن كثير ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص فاءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا رواه أبو داود والترمذي، والحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين لم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له فاءه، بل يستعفي ما امكنه ويأخذ بعفو الله. ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الميزاء لا تخبرنا، لما سأله رفيقه عن مائه اطاهر ام لا، يعني وهو يسير مع الرجل في الطريق وسال الميزاء بالماء، فصاحبه الذي كان يمشي مع عمر خاطب صاحب الماء او الميزاء فقال له يا صاحب الميزاء يعني هل هذا الماء طاهر ام لا؟ فماذا فعل عمر؟ عمر استصحب المعنى او الادب الذي تعلمه من هذه الايه، وقال له يا صاحب المزاج لا تخبرنا. لماذا؟ لانه اذا لم يخبره لا حرج عليه، لان الاصل في المياه انها الطهاره ولا ينتقل عن الاصل الا بدليل، فاستصحب الاصل ولا تضيق ولا تعنت على نفسك، وقع عليك ماء لا تسال الا اذا تقمت يقينا ان هذه نجاسه مثلا، اما الماء خلاص هو ماء، انت غير مطالب وغير متعبد بالتحري عن ذلك ولا تضيق على نفسك. اي نعم. كذلك دخلت بيت مسلم، دخلت بيت اخيك المسلم ويعني قدم لك طعاما يعني ناس لا ما تقعدش تعمل في حقيقه، لا استنى منين واللحمه جايبينها ازاي الى اخر هذه الاساليب التي يتركها بعض الناس. ما دام في بيت مسلم فالاصل في المسلم البراءه، والاصل في المسلم انه يتحرى الحلال، فلا تساله عن طعامه. ما دام في بيت المسلم تاكل من طعامه ولا تتحرى عن طعامه فتضيق على نفسك، لان الاصل في المسلم حسن الظن وانه ياكل الحلال. اي نعم. كذلك لا ينبغي للعبد ان يسال ربه بان يبدي له من احواله وعاقبته ما قضاه عنه وستره، فلعله يسوءه ان ابدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فانه سبحانه يكره ابداءها ولذلك سكت عنها، لان هذه القضايا لو لم يكره الله ابداءها لما سكت عنها، لو كان الله يحب أن تبدى لأبداها، لكن الله يحب أن تبطر، فلذلك سكت عنها الوحي الشريف. فينبغي لنا نحن أن ننقص ونفتش ونبحث حتى نظهرها. أي نعم. وروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فالله سبحانه وتعالى كما يشيع الاستدلال بهذه القاعدة أو بهذا المعنى في كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى استصحاب البراءة، ويكثر أيضا الاستدلال إلى جانب هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تتكلفوا. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه. والتزم الصحابة هذا الأدب حتى كانوا ماشدون، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، لكن كانوا يفرحون جدا إذا أتى رجل من أهل البادية فيسأله ويسمعون الجواب فيستفيدون. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يبيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ولمسلم عن النواس ابن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود أنه قدم المدينة واحدا فاستمر بتلك الصورة ليحقق المسائل، لأن نادمه بصفة الوافد فكانت له رخصة وسعة في أن يسأل، لأن وافد يعني معنى إيه؟ يقدم مدة يسيرة ثم يغادر بعدها، لا، فهو حرص على أن يستبقي صفة الوافد لا صفة المقيم، لأنه إذا كان من المقيمين جرى عليه الأصل هو أنه لا يسأل، لكن وافد يسأل. أي نعم. يقول القاسمي: ومراده أنه قدم وافدا، الحديث أصله أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. ما يمنعني من الهجرة يعني إيه؟ يمنعني من اتخاذ المدينة مهاجرا ووطنا للإقامة، لكن ظل ماكثا سنة بفترة أنه أنه وافد وليس مقيما مهاجرا. ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، الحرص على أن أسأله، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. وفيه إشارة إلى أن المخاطبة بالنهي عن السؤال غير الأعراب وفودا كانوا أو غيرهم. يا أيها الذين آمنوا يعني المقصود بها المهاجرون. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى آخر الآية، كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، فأتينا أعرابيا فغشوناه برداء، وقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم. كنا عايزين نسأله مسألة ياسو العربي رسولنا طبعا هنا لفت على ظهرها مش بشر محرمة يهدون له الهدية مجاملة له ويقولون اذهب واسأل الرسول عليه السلام هذا السؤال. ولأبي يعلى عن البراء إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب، وإن كنا لنتمنى الأعراض أي قدوم الأعراض ليسألوا فيسمعوهم أو فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراض فيستفيدوها. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي بالآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفته حاجة مراهلة كالسؤال عن الذبح بالقطب والسؤال عن وجود طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والطيب وغير ذلك. وعن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وعن عمر أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا، يعني لا تكثروا الاستراماط، لكن فإن ما نزل وما علم ما يشغلنا عن الاشتغال بالاختراضات. وعن زيد بن ثابت انه كان اذا سئل عن الشيء يقول كان هذا وقع يعني فان قيل لا قال دعوه حتى يكون، دعوه حتى يكون اي نعم. وعن ابي سلمة ومعاذ مرفوعا لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فانكم ان تفعلوا لم يزل في المسلمين من اذا قال سبل وإن عجلتم فشتتت بكم السبل، هذا مرسل. قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المشتغلين. ثانيهما أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له اثر في الشرع مع وجود وصف جمعي او بالعكس، فهذا الذي ذمه السلف وعليهم قدر حديث ابن مسعود رفعه هلك المتنطعون اخرجه مسلم، لان هذا فيه تضييع الزمان بما لا قائل تحته. ومثله الاكثار من التسريع، يعني مساله ليس لها اصل في الكتاب ولا في السنه ولا في الاجماع ونادره الوقوع جدا، فيظل الإنسان يفرع ويعني يفرع على الفروع ثم يفرع على فروع الفروع ويمسك العمر في هذا فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أو لا، وخاصة إذا ترتب على التقصير فيما يعني هو متعين عليه أو فيما هو أكثر وقوعا. وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، يعني أشد من هذا قبحا وسوءا أن الإنسان يظل ينقر ويخترع الأسئلة ويولد الأسئلة في أمور مغيبة الشرع لا يتعرض لها. مثلا الرجال ورد في القرآن والسنة أن الرجال سوف يزوجون من حور العين، فماذا عن النساء؟ هل النساء لهن يعني أزواج أيضا مثل حور العين؟ هل هذا تعرض لها القرآن؟ هل هذا تعرض لها السنة؟ إذا لا تسأل عن هذا، لا تسأل عن هذا وما تستفى مثل هذا. فلو كان هذا مما يفيدنا في ديننا ومما يجب علينا الإيمان به والتعرف علينا أوحى الله إلى رسوله قولا قاطعا في ذلك، لكن لم يتعرض له الوحي فلا تضيع وقتك بالاشتغال فيما لا يعنيك. ومن حسن الإسلام إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والله حكم عدل ودود غفور رحيم يكرم عباده يعني بكرمه وبفضله. هذا كلام مجمل ما فصل يفصله مثلا السؤال عن وقت الساعة متى القيامة، هذا أيضا سؤال عما لا يعنيه، هذا مما استأثر الله بعلمه ويعني سد باب مناقشة جواب هذا السؤال. ولذلك لما سأل ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة انتقل عن السؤال عما لا يعني الى السؤال عما يعني، فقال وما عبدت لها هذا والذي يخصك، ما عبدت لها، واضح الى اخر الحديث. كذلك السؤال عن الروح والسؤال عن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل السري، يعني لا يوجد باب هذا، يعني هذه أشياء يكره السؤال عنها وداخلة في النهي. لماذا؟ لأنها أشياء مغيبة لا يدركها الحس، وفي نفس الوقت الوحي الذي هو النافذة الوحيدة التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى الإجابة القاطعة في هذه المسائل. الوحي لم يعني يمت فيها ولم يخبرنا بأجوبتها، فدل على أنها مما لا يعنينا ومما لا ينبغي أن نشتغل به، فهذه الأشياء كلها لا تعرف إلا بالنقل السري ولا نقل. إذن ينبغي ألا نسأل ولا نتحرى ولا نتوقع، والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث. وأشد من ذلك، يعني أشد أيضا من هذه الصورة، وهي التنطع والتحري فيما هو من الأمور الغيبية التي لا يدركها الحس ولم يتعرض لها النقل، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة. يدخل في هذا السؤال المذموم الأشياء التي لو أكثرت السؤال عنها فتوقعك في الشك وفي الحيرة، ومن هنا يأتي بلاء الوسوسة. وما أدراك ما الوسوسة؟ والعذاب الذي يعيشه صاحبها والتكبير الذي يصدق حياته كلها، والخلل الذي يطرأ على حياته وعلى دينه وعلى واجباته بسبب كثرة الاشتغال وراء هذه الأشياء التي توقع في الحيرة وفي الشك. قال بعضهم مثال التنطع في السؤال حتى يفضي المسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن، يعني ممكن كان يسأل سؤال بالضبط كبني إسرائيل في حديث البقرة، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة وذبحوها انتهى الأمر، لكن لما تنطعوا وتشددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقره لا سارد ولا ذكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون، تنطعوا وشددوا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه علينا وان شاء الله لمهتدون. هذه المره قالوا ان شاء الله، قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيئه فيها. قالوا الان جئت للحق. انظر كيف اقترن التنطع في الاسئله بسوء الادب. اولا يقولون يا موسى من سوء ادبهم مع نبيه، ثم ادع لنا ربك انت مش حتى ربنا، وبعدين في الاخر ختام سوء ادبهم لعنه الله. قالوا الآن جئت بالحق، يعني قبل كده موسى ما جاءكم بالحق، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون حتى رغم يعني هذا. طبعا نحن نقصد اللعن الكافرين من اليهود للمؤمنين، والآن يوجد يهودي مؤمن، ما فيش يهود الآن يطلق عليه أنه مؤمن، كل اليهود كفر وكل النصارى كفر لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقصد الذين امنوا يعني باتباع موسى على الاسلام. يقول تقضي يعني الشخص يجيبك او يعني تسال سؤال فيجيبك بالاباحه والرخصه والتسهيل، فانت تظل تفتش وتفتش حتى في النهايه يضطر الى ان يفتيك بالمنع والتحريم والتضييق. يقول مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول الى الجواب بالمنع بعد ان يفتي بالاذن ان يسال عن السلع التي توجد في الاسواق، هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها اليه او لا؟ السلع الموجوده في السوق نشتريها ولا الاول لازم الانسان يتحرى جيبا منين واشتراها ازاي وكل يعني قبل ما تصير في ايديك يعني من اين له بهذه السلعه؟ فيجيبه بالجواب المفتي، يقول لا يعني ما ينبغي لك انك ايه تتحرى وتشتري نسبه الامور عن البراء. فان عاد السائل بقى فقال اخشى ان يكون من نفس او غصب أخشى أن يكون من نهج أو غفل. وبقدر الله يكون قد وقع في ذلك الوقت شيء من ذلك في الجملة، يكون فعلا حصلت حادثة في الحي القريب أو في الشارع القريب أو في نفس السوق حادثة نهب أو إيش أو غفل، فيحتاج المفتي أن يقول له لا، إذا امتنع أو الورع يقضي بأن تمتنع عن الشراء. ولو كان سهل على نفسه من البداية بدون تنطع، وكثيرا كان ما يحصل هذا نتيجة التنطع في السؤال والتثبيت والتفيهق والتنطع والتكلف، ينتهي فعلا انت بعد ما تبيح وتستقبل يحصل الامر ايه بعد ذلك بالمنع. فهذا من شغل هذا التنطع والتعمق في السؤال. يقول ويقيد ذلك ان ثبت شيء من ذلك حرم، وان تردد كره او كان خلاف الاولى. ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه من جواب، واذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاشه معرفة كثير من الاحكام التي يكثر وقوعها، فانه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تسريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه او يندر، ولا سيما ان كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فانه يذم فعله وهو عينه الذي كرهه السلف. يعني لا مانع من ان تسأل سؤال المستفهم الراغب المتعلم، لان طبعا طالب العلم كيف يتعلم؟ يعني نحن نريد ان نوقع الكلام في موضعه المناسب، موضع اللائق به. فالانسان لا يتطرق في او لا يغلو في التعامل مع هذه القضيه، قضيه كثره السؤال هذه. لماذا؟ فهناك طرفان وسط، طرف الانسان يغالي ويتنطع ويتفيهق ويفرع الفروع وفروع الفروع وفروع فروع الفروع الى هذه الصور من التنطع التي ذكرناها، فيخرج الى ما يسوءه. على الطرف الاخر الناس تسد تماما باب المسائل حتى ينسد عليها باب العلم، فلن يتعلم كثير من الاحكام حتى التي يحتاجها. من يسد باب المسائل تماما حتى المسائل التي يحتاجها الانسان في دينه او طالب العلم كي يتعلمها، فيفوته معرفه كثير من الاحكام التي يكثر وقوعها، فهذا تكون المحصله انه يقل فهمه ويقل علمه. وعلى الجانب الاخر من توسع في تسريع المسائل وتوليدها التي يعني اذا كانت نادره الوقوع، خاصه اذا كان يحصل ذلك المباهاه والمغالبه، فانه يلم فعله. هذا هو الذي كرهه السلف رحمه الله تعالى. لاحظنا ببعض المجالس يعني بعض الشباب ياتي لعالم جليل من العلماء، هذا الشاب يعني ربما استطاع ان يحط شيء من العلم في مساله من المسائل سهر الليالي الطوال حتى يحصلها. فاذا جلس امام عالم يعني والله اعلم يعني يقتل المباهاه، فالاول بيبدا باستدراج العالم، وهذا يحصل كثيرا جدا، وهذا ليس من الادب في شيء. يحصل اول استدراج يظهر له في البدايه انه بيسال سؤال بريء، يعني بيسال سؤال انسان فعلا لا يعلم، فالعالم يفتي فيقول المساله حكمها كذا، يقول لكن فلان يقول كذا، فيظهر من خلال الحوار انه متطلع مطلع اطلاعا واسعا جدا على المساله، وينتقل من المستفهم الراغب في العلم الى المجادل المناظر الذي يحاول ان يحل هذا الشيخ ويفهمه. حتى حصل مره مع فضيله الشيخ الوحيد الجزائري هنا في الاسكندريه، حصل معه موقف مثل هذا، واستدرجه الاخ اولا بالسؤال ثم ظل يعني يجادل ويتنطع ويفرع ويخرجه، الى ان قال الشيخ في غايه التواضع قال يا اخي اعذرني فاني لا احسن يعني هذه المساله، فاني لا احسن هذه المساله. فينبغي الانسان ان يراقب نيته مراقبه دقيقه في موضوع السؤال، أن يكون راغبا في العلم، لا يكون راغبا في المجادلة أو يعني الإخراج. يقول ومن أنعم في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل، وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه، وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك، مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به. وهو طلب العلم، طلب العلم من مظنه، تعلم الفقه، تعلم مسائل الفقه، تعلم الحديث، التفسير وهكذا، هذا لا حرج فيه اذا كان لهذه الصوره. وهذا هو الذي سلكه يعني فقهاء الامصار من التابعين فمن بعدهم. يقول الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: الاكثار من الاسئله مذموم، والدليل عليه النقل المستقيم من الكتاب والسنه وكلام السلف الصالح. ثم ذكر الايه وبعض الاخبار التي اوردناها، ثم قال: والحاصل ان كثره السؤال ومتابعه المسائل بالابحاث العقليه والاحتمالات النظريه مذموم، وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا بكثره السؤال حتى امتنعوا منه.